بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى، قال: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ولبه عنه، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى في أواخر هذه الفتوى ينقل عن الأئمة الذين تقدم معنا تقسيمهم، ومنهم من له تأثر بعلم الكلام كما تقدم معنا من التقاسيم الذي أشرنا إليها، ومن هؤلاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قد تقدم الكلام عليه وأنه إمام في الحديث وتأثر بعقيدة الأشاعرة، فهو مع كونه إماما في الحديث وله كتاب عظيم في الأسماء والصفات، وقد تقدم معنا أنه يستفاد منه من جهة وينتبه له من جهة أخرى وهو عند التأويل. فإن المصنف رحمه الله تعالى مع علمي بهذا يريد أن ينقل عن البيهقي رحمه الله أنه كان يثبت الصفات، أو أن أصل الإثبات كان عنده، وإن كان يؤول بعض الصفات، لكن أصل الإثبات هو مذهب شائع، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله كما تقدم كثيرا. فالبيهقي إذن في كتاب الأسماء والصفات يبوب على الأسامي وعلى الصفات، وما بوب إثبات صفة اليدين، وقول المصنف مع توليه المتكلم يشير أن له ولاية بأولئك، أو أنه يحب أولئك المتكلمين، وهو يعتبر من تلامذة ابن فورق رحمه الله تعالى الذي هو إمام مؤول في زمنه، ولذلك ينقل عنه كثيرا في الأسماء والصفات. وقوله لا من حيث الجارحة، فإن أولئك إذا أرادوا أن ينفوا الصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاض أجزاء يعلون بأنها جارحة، وهذا بلا شك أن أهل السنة لما يثبتون صفة اليدين وصفة غير ذلك لا يعتقدون أنها جارحة وأنها جزء من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، يثبتون له اليدين ويثبتون له وجه كما ورد في الكتاب والسنة ولا يدخلون في شيء من ذلك. ويذكر بيهقي هنا رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال: وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير ما حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي، خلقك الله بيدي. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، الشاهد بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. هذا إثبات صفة الكتاب لله عز وجل. قال: ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفوها الجبار بيده كما يتكفو أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال: وذكر حديثا مثل قوله: بيدي الأمر والخير في يدي، والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال المقسطون، أعاد مرتين ليتوب. قال: وقال المقسطون عند الله: على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أن الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقوله يمين الله ملأ لا يغيطها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث الصحاح. قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له يداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يمين ربي هذا يدل على أن الثانية ما يقال أنها يمين يمين واحدة. قال وكلتا يدي يا ربي يمين مباركة تقدم معنا أن معنى يمين وهذه توضح أن معنى يمين مباركة وليس معنى أن كلتاهما يقال يمين هذه يمين هذا يمين لا فإن الثاني إذا أطغى لفظ اليمين فهو من اليمني وهو في لغة العرب من البركة وهذه الرواية توضح ما تقدم معنا ذكره فأن معنى قوله وكلتا يديه يمين كلتا يديه مباركتان وليس معنى أن كلتا يدي الرب عز وجل يقال فيهما يمين فإن اليمين واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره وهذه الأحاديث التي يشير المصنف يذكرها كما هو معلوم فيها إثبات صفة اليد وهي أدلة واضحة في إثبات صفة اليد ولا يمكن للمسلم حين يقرأ هذه الأحاديث أن يتوهم شيئا ما الذي هو التشبيه لا يمكن أبدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال الذي يقرأ أحاديث التي في اليد وفي إثبات صفة اليد قال لا يمكن أن يعني يتوهم فيها التشبيه والتمثيل وذلك لأنه قال لا نجد في المخلوقات يد الله عز يقبض السماوات والأرض هل يوجد في المخلوقات من له يد يقبض بها السماوات والأرض قال لو وجد في المخلوقات من له يد وهذه اليد يقبض بها السماوات والأرض السماوات كلها بيده والأراضين بيده قال لو وجد هذا لقلنا ربما هذا صحيح هذا الوهم صحيح قال لكن هذا ما يوجد قال وين يوجد أيضا في أن في يعني في المخلوقات أصبع بها يمسك الأراضين والثرى والماء على أصبع قال كيف يمكن هذا ولذلك اللي بيقرأ هذا الحديث ما يمكن إذا كان عقلا يتوهم فيها التشبيه ولا التمثيل وقد أشار إلى هذا أيضا الحزيم رحمه الله في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله في مسلسل الصواعد نقيم ذكر هذا في مسلسل الصواعد قال المصنف رحمه الله تعالى وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره وهذا المسح استدلاله أنه لا يكون إلا باليد إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع في هذا الآثار التي فيها آثار عظيمة كان السلف تلقوها بالقبول آثار أن الله عز وجل لما خلق آدم هي آثار كثيرة جدا شيخ الألباني تكلم فيها في السلسلة الصحيح والسلف تلقوها بالقبول أما معناها وما يراد بها من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام من يؤول الشيخ الألباني رحمه الله أنكر عليهما جدا فذكر أن هذا التأويل كتأويل المعطل لآيات الصفات الصحيح أنه ليس كذلك لكن أيضا هو خطأ. قال ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأحاديث في هذا الباب تقدم معنا معنى قوي لم يفسروا ما معناه إما يقال معناها لم يحرفوا ولم يكيفوا أو أنها لم يفسروا على ظاهرها
ولم
يفسروا يعني لكونه معنى واضح يعني ما يفسر لأن هذه معنى واضحة وإلا من يستطيع أن يعرفنا تعريف اليد الآن عندما نسأله من يعرفنا تعريف اليد لو بحثت كتب المعاجم كلها ما تجي تعريف اليد قد أشرنا هذا في دروس سابقة ولا تجي تعريف الرأس ولا شيء من هذا. أما إذا رأيت مثلا أن يقول يد كذا جارحة كذا هذا اليد الذي يكون للإنسان وأما اليد البعوضة غير هذه ويد الفيل غير هذه نحو هذه الأشياء فإن مثل هذه الأشياء معروفة وقد تقدم هذا الكلام في هذا الباب فأن معرفة الأشياء وفهم الأشياء لا يلزم من التعريف التعريف ما جاء إلا ما كان المسلمون يعرفون التعريف التعريفات كلها جاءت بعده وكانت العلوم تدرس بدون تعريفات بل يقول شيخ الإسلام إن الذين عقدوا الفنون هم الذين أتوا بالتعريفات ولذلك حتى لو تجد في النحو الذي يصعب النحو التعريفات وإلا النحو سهل ولذلك يقول شيخ الإسلام السيبوي قال لم يوجد في الإسلام كتاب أحسن من كتابي في النحو كتاب السيبوي تكلم في غير النحو أيضا كتاب واسع جدا قال لا تجد حرفا فيه تعريف لا تجده يعرف الفاعل ولا تجده يعرف المفعول ولا يعرف شيئا ولذلك أولئك لما أدرجوا في هذه الفنون التعريفات فأخطأوا وأتعبوا الناس وعقدوا الفنون بسبب هذه التعريفات ولا سيبوه يقول جاء زيد فزيد فاعل، هذا لا يمشي، هذا واضح كل واحد يفهم. أما يقال لا التعريف هو كذا وهو كذا ونحو هذه الأشياء، هذه الأشياء التي صعبت هذه الفنون. لذلك من أراد أن يفهم شيئا ما لا ينظر التعريف ولا يتعب نفسه في حفظ التعريف، الذي تراه يحفظ التعريف معناه ما فهم المسألة. وإلا ولذلك كان شاول عثيمين يقول أنا ما أحفظ التعريف وإنما التعريف من جهتي. ولذلك اللي يسمع دروسه يجد أنه في درس يعرف شيئا ما التعريف، في درس آخر ربما قريب من ذاك الدرس من جماعة الله يعرف تعريفا آخر لأنه فهم الموضوع. فإذا فهم المسألة وفهم مثلا الشيء الذي يتكلم عنه يعرف مرة بشيء ويعرف الثاني مثلا بشيء ويعرف هذا، تجد مثلا الصفات المنفية يعرف بشيء ثم في موطن آخر يعرف بشيء وهكذا لأنه فهم الموضوع. ليه مثل ما يحتاج يعرف أن يعرف هذه الأشياء؟ فالتعريفات ما جاءت إلا عن جهة المناطق أولئك المتكلمين. ولذلك يقول بعض أهل العلم من أراد أن يفهم الفنون كما هي فليقرأ كتب المتقدمين، أما أن يقرأ كتب المتقدمين كتب المتأخرين التي دخلت فيها المنطق وعلوم أهل الكلام فإنه ربما لا يفهم. وذلك كان بعض أئمة الدعوة النجدية كان يقول بعيد أن تفهم البلاغة وأن تقرأ كتاب التلخيص الذي هو من يعني يعتبر من كتب معتمد بالبلاغة، وبعيد يقول أن تفهم المصطلح وأن تقرأ كتاب معرفة علم الحديث، وبعيد أن تفهم كذا وأن تقرأ يعني كذا. هو يريد هذه الأشياء كتب فيها تعقيدات فيها تعريفات فيها ضوابط ما يحتاج إليها، كثير من عندنا تطبيق ما يلتفت إليها ولا ينظر إليها. على الطالب يعني ينظر فقط فهم الموضوع، فهم الموضوع أن التعريف هذه الأشياء ما يحتاج، هم الذين عقدوا الأشياء. ولذلك الكوفيون أحسن بكثير في النحو البصريين، لأن البصريين هم الذين تعقدوا وبحثوا تعمل الكوفي تجد ما هم حول التعريف ولا حول الضوابط. هذا أي شرط تجده في النحو يأتي الكوفي يخرب ويقول لا ما هو صحيح هذا الشرط، مثلا هذا يشترط أن تكون نكرة يأتي الكوفي يقول لا ما هو شرط أبدا. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنا كوفي النحو، لا تقول مصري أنا كوفي النحو، لأن قال هؤلاء ما هم حول شرط ولا حول شيء، يقولون أي شيء قلته يقول صحيح. هذا أحسن باب التسهيل، لأن العلوم هذه ما جئت إلا باب التسهيل لما معرفة كتاب السنة، أما نجعل أنها علوم غاية ويتعب الناس في هذا تعب. فالشاهد من هذا أنه لا يلزم من فهم الأشياء أن يعرف، هذا خطأ، والذي يظن هذا هو مخطئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب طال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمله على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. وهذا كلام القاضي أبو يعلى، انتهينا من كلام البيهقي. والقاضي أبو يعلى هو من أئمة الحنابلة، وأظن تقدم الكلام عليه، وأنه من تأثر بما التفويض، من تأثر بالتفويض، وبعض الأحيان ينفي ويؤول، فكلامه ليس له ضابط معين، وأظن قد تقدم الكلام على هذا. شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما ينتقد على القاضي، وكتاب إبطال التأويل جملة من الكتب الطيبة التي فيها رد على المؤولة. قال المصنف رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار التي تدل على توصفات الله عز وجل، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على مر الإمام أحمد وسائر الأئمة. قال: وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث حماد بن زيد وحماد بن سلمة بن عيين والفضيل بن عياض ووكيع عبد الرحمن المهدي. قال: والأسود بن سالم إسحاق بن راهوي. قال: أبي عبيد. عندكم الأسود كلها أسود بن سالم، هكذا أسود بن سالم الأسود ما؟ أسود الصواب هذا اللي ينظر هل في نص عند غير هذا. قال: وابي محمد ومحمد جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. نعم، حكاية ألفاظهم طول. قال: إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل. من يقول هذا؟ نعم، القاضي أبو يعلى. قال: إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الإخوان قاعدة جميلة، لو كان هذا سائغا لكانوا إليه أسبق، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال ابن كثير رحمه الله الرد على أولئك الكفار أنه قالوا كان خيرا ما سبقونا إليه، قالوا المسلمون يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا صحيح، ما يقال ما سبقونا إليه، بل يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا الذي يقول المسلمون الصحابة ومن كان بعدهم أن هذا الأمر الذي يفعل لو كان خيرا هم فعلوا قبلنا، إذن فلما لم يفعلوا دل على أن هذا ما فيه خير. أما بعض يقولون فعلوا الخير وفعلوا الخير، الخير هذه المعرفة، فعلوا الخير الذي دل على الدليل على أنه خير، وليس خيرا ما يرجع للعقل. قال المصنف رحمه الله تعالى يدل على إبطال التأويل الصحابة بعدهم يتحملوا على ظاهرها، ويتقدم على أنه ما يمكن نقول إجماع فيها، لأنه لم يقع أن أحد من الصحابة أنه أول صفة أنه، هذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على صفة الاستواء، على صفة النزول، على بعد هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لو كان هناك منهم من يؤول لنقل إليه. قال كانوا إليه أسفل، لو كان التأويل صائغا جائزا لكان إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع ورفع الشبه. نعم، لما فيه من إزالة التشبيه، لأنه لو ما سيأتي ما يكون فيه تشبيه، مع أن هذا بعض، فإن حتى لو سلمنا لهم التأويل فإن غاية ما فيه نفي التشبيه، لكن وين أيضا إثبات الكمال لله عز وجل اللائق به؟ لو قلنا مثلا المراد بالوجه التواب غاية ما فر من التشبيه، لكن وين إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل؟ ما في أبدا هذا. قال وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام الذي كتبه في الكلام في كتابه الذي المنسوب إليه في الكلام في كتابه الذي صنه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض والخوارج المرجع والمعتزلة وغيرهم. وأبو الحسن الأشعري معلوم عندكم هو الذي تنتسب إليه طائفة الأشعرية، وهو أصله كما يذكر الله وعلم أنه من أحفاد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو إمام من أئمة المتكلمين، وكان في أوائل مراحله معتزليا، وصار معتزليا لأن أبا علي الجبائي إمام المعتزلة في زمانه كان متزوجا بأم أبي الحسن الأشعري لما مات أبوه، وتأثر بعمه إلى أن وصل إلى سن 40، فإنه في هذا السن كله كان معتزليا، لأن أكثر عمري كان معتزليا. ثم بعد ذلك كان يحصل بينه وبين عمه مناقشات، ويعني نقاشات في كثير مسائل عقلية، فكان يرى أن المعتزلة مخطئة في كثير مسائل عقلية، وإذا جاء إليه أحد يسأل عمه هو حتى يذكر أنه كان بعدها يعني طرطه أبو علي الجبائي من حلقة، فكان يجلس الباب ويقول الذي يسأل قل له كذا، يعني يرد الإشكالات عليه ويقول والله هذا السؤال ما جاء إلا من الحسن. نعلم هذا لأنه كان كثيرا مناقشات، حتى ذكروا في توبتي أنه جاء للمسجد، هذا ما يدل على عظم توبة هذا الرجل. جاء للمسجد وكان عليه جنبية، هو اللي أريد ما هي جنبية، هذا الذي يلبسونه الجبة، فقال أنا تركت مذهب الاعتزال كم أنزع هذه الجبة، قالوا نزعها في المسجد ومشى، قال كما نزعت هذه الجبة ومشى، هذا مع على صدق توبتي. إلا أنه بعد ذلك يقول أنه انتقل إلى مذهب ابن كلاب، يعني ما في مذهب أهل السنة، لأن كما هم علم شخص في المعتزلة نحو 40 سنة ليس من يعني من الأشياء المعتادة أنه مباشرة ينتقل إلى مذهب أهل السنة، لأن عليه رواسب وعليه أشياء مثلا يظن أنها صحيحة، بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب، لأن ابن كلاب كان مشهورا بالرد على المعتزلة، لذلك كما تقدم معنا على طريقته، فابن كلاب هو الذي أخذ عنه الحارث المحاسبي وغيره من أولئك، فتأثر به أبو الحسن إلى زمن. والكتاب الذي نحن نذكر الذي ينقل عن المسلم اختلاف المسلين كتبه في ذلك الوقت لما كان كلابيا، ثم بعد ذلك ما يقول شيخ الإسلام عرف أيضا بعض الأخطاء التي ابن كلاب وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه لم يفهم حق الفهم، هو انتقل إلى مذهب أهل السنة، وهذا هو عند أن ألف كتابه الإبانة هو آخر كتاب من كتبه، وبين فيه أنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أعتقد أنه كان رأس أهل السنة في ذلك الزمن، فإنه قال فإذا قيل ما مذهبي قال مذهبي قال والذي أموت عليه هو ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله وذكر. فهو مع كونه يذكر هذا إلا أنه لم يفهم حق الفهم مذهب أهل السنة، وذلك تجد في كتبه ينقل أقوال المعتزلة, يعني ينقل أقوالهم, يعني تتعجب كيف ينقل عنه, ينقل عنه أفراد يذكره, لكن لما يأتي إلى مذهب أهل السنة يجول إجمال, يقول أهل السنة يثبتون الصفات وكذا وكذا, ما يستطيع أنه يفصل كيف يفصل مذهب المعتزلة كما عرفه. قال المصنف رحمه الله تعالى, قال في كتاب الذي صنف اختلاف المصلين, أولئك الذين هم على مذهب الآن الأشاعرة هم ليسوا على مذهب أهل السنة, هم على مذهب الثاني, المرحلة الثانية, وهو على مذهب ابن كلاب, وهم أخذوا مذهب ابن كلاب, وحتى ابن كلاب كان أحسن منه بكثير, ابن كلاب كان يثبت الصفات الموجودة في القرآن كلها, وهم لا يثبتون إلا صفات السبع أو ما يماثله من أشياء التي يسمونها صفات النفسية أو صفات المعاني أو غير ذلك, لكن هذا مشهور, يقال الأشاعرة يثبتون صفات السبع, وإلا هم في الحقيقة يثبتون أكثر من هذا, يثبتون صفة الوجود, يثبتون صفة البقاء, يثبتون مخالف الحوادث, لكن هذه الصفات ما يسمونها صفات وجودية, وذلك أهل السنة يثبتون فقط الصفات السبع, لأن عندهم هذه الصفات تسمى الصفات الوجودية المعاني, لكن هناك صفات كثيرة يسمونها صفات سلبية يثبتونها, ويسمون كذلك صفات نفسية ويثبتونها غير هذه الصفات السبع, لكن الشاهد من هذا أنهم أيضا طوروا هذا المذهب, والذي أمال هذا المذهب أي مذهب الأشعر إلى جهة المعتزلة هو من تقدم معنا الجويني, الجويني هو الذي أمال, إلا من قبل كانوا على طريق لا بأس بها مع كونهم يكون كثيرا من الصفات. وأحسن كتاب ألف في الأشاعرة هو كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود المسمى موقف ابن تيم من أشاعرة, وطبع في بعض الطبعات 3 مجلدات دار الرشد, وفي بعض الطبعات أظن دار مجلد نحو مجلدين, لكن يعتبر أحسن كتاب ألف في بابه في الردع على الأشاعرة, فإنه قرأ كتب الشيخ الإسلام كلها, ونقل أيضا عن من مصادر الأشاعرة, وذكر ما استقر مذهبهم, ثم ذكر النقاط التي خالفوا فيها الأشاعرة نحو 20 مسألة أو 21 مسألة على ما أذكر, وذكر أيضا المسألة التي يوافقون فيها الأشاعرة كمسألة الصحابة مثل مسألة الإمام وغير ذلك يوافقون على السنة فيها, وهو كتاب جميل في بابه. الكتب التي ألفت في الأشاعرة كثيرة, لكن هذا يعتبر أحسن كتاب في اسمه عبد الرحمن المحمود, اسم الكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة, مؤلفه عبد الرحمن بن صالح المحمود, وأثنى عليه الشيخ الوزار رحمه الله وقرئ عليه, هو كتاب كبير جدا لكنه جميل جدا, والشخص لو قرأه يفهم مذهب الأشاعرة, بل يفهم مذهب أهل السنة, يفهم مذهب أهل السنة جدا, لذلك ينبغي للطالب يقرأ أكثر من مرة, أكثر من مرة, لأنه يفصل مسائل تفسير عجيبا, يفصل مسائل حتى مثلا في باب القضاء والقدر أو غير ذلك, كان المسائل تشكل علينا كثيرا, إلى أن قرأنا كتابه هو يفصل مسائل فقرة, كما على طريقة المعاصرة فقرة فقرة, ويذكر مذهب أهل السنة مذهب الأشاعرة, مسألة التعليل ومسألة كذلك أيضا الأصلح, مسألة يذكرها ويعلل تعليلات جميلة, وهو عنده خبرة عجيبة جدا من مسائل الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى, هناك كتب أخرى في الأشاعرة, لكن هذا كتاب يعتبر أحسن كتاب في بابه. قال وقال أبو الحسن علي, قال الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين, ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجع والمعتزلة وغيرهم, ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث, قول أصحاب الحديث وأهل السنة الغار بالله وملائكته يذكر إجمالات, أما أن يفصل قال السنة ما يستطيع. قال وما جاء عن الله تعالى وما رواه ثقات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك, هذا هذا حتى العوام يعرفونه, وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, وأن محمدا عبده ورسوله, وأن الجنة حق والنار حق, وأن النار حق, وأن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله بعد من في القبور, فاصل, وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن العرش استوى, وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدي, وكما قال بل يداه مسودتان, وأن له عينين بلا كيف كما قال جري بعيننا, وأن له وجها كما قال يبقى وجه رب ذو الجلال والإكرام, وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله, تقدم معنا هذا قول إن غير الله ما هو قول من المعتزلة والجهمية, قال كما قالت المعتزلة والخارج, الخارج في أول أمرهم كان على مدى المعتزلة في باب الأسماء والصفات, لكن في الأخير كانوا معلوم تركوا قم في أسماء والصفات على مدى أهل السنة, الخوارج القدماء مذهبهم في باب الصفات ولا المعتزلة, لكن المتأخرون تركوا هذا المذهب فبدأهم في باب الأسماء والصفات على مدى أهل السنة. قال وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه, وما تحمل من أنثى ولا ضع إلا بعلمه, وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت المعتزلة, وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه أشد منه قوة, وأشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قالوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف هو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. تقدم معنا المتقدم، تقدم معنا هذه المسألة، مسألتان تفرعتا عن مسألة كون كلام الله عز وجل غير مخلوق، والمسألة يحدثها أولئك الجهمية لما انتصرت السنة وأعلن القول بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أحدثوا هاتين المسألتين. فما هما؟ مسألة اللفظ بالقرآن مخلوق غير مخلوق، لا مسألة الوقف، أنهم قالوا لا نقول القرآن كلام الله فقط، لا نقول غير مخلوق ولا غير مخلوق، توقفوا إلهنا، هذا مسألة الوقف. هؤلاء إذا كان أحد يقول أنهم جهمية، كلهم جهمية، لأن هؤلاء الآن بعد المعركة كلها تقول غير مخلوق، هذا الذي امتحن لأهل السنة ما امتحن، وبعد ذلك الأخير يقول كلام، أنا أتوقف كلام الله. تقدم عن بعض الآثار أنه قال ما استتيب لما قال كلام الله فقط، قال لابد يزيد غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى والكلام قرنا، قال لا يقال قرنا، قالوا يقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن رؤيتهم إذا لمحجوبون. هذه المسائل الخلافية بين أهل السنة، هل الكفار يرون ربهم في المحشر أم لا يرونه؟ أما في الجنة هل يرون ربهم؟ ها؟ في الجنة أصلا أحسن. إذا الخلاف في المحشر هل يرون ربهم أم لا يرون؟ وهي مسألة خلافية بين أهل السنة، وهي المسائل التي نشير لها مسائل جزئية في العقيدة اختلف فيها أهل السنة. هي من مسائل جزئية التي اختلف فيها السنة أهل السنة. وشيخ الإسلام في المجموع بين أن هذه المسائل لا يجوز فيها الولاء ولا البراء. سأل من قال هذا لا ينكر عليه. وقد ذكر أن أرسل إليه رسالة من عمان أن أناسا من أهل السنة اختلف فيها المسألة، قال وكادوا أن يتقاتلوا. قال تعجب من هذا جدا، قال مثل هذه المسائل يحصل مقاتلة، يدل على أن كثير من أهل أولئك البلدان ما يعرفون الدماء ولا حرمة الدماء، لأن أهل عمان كانوا معلوم من قبل ومن بعد كانوا خوارج من قبل، من أيام الخلافة الإسلامية، من أيام الخلفاء الأربعة إلى الآن أصحاب عمان متماسكون وما زالوا على مذهب الخوارج، من أيام الخلفاء الأربعة إلى الآن على مذهب الخوارج. لذلك ما استطاعت الدعوة أن تدخل في عمان أبدا، حاولوا الشيخ الباز وغيره حاولوا وما استطاعوا أبدا أن يدخلوا في عمان. لذلك هم يحاربون السنة ويحاربون حتى كتب الشيخ محمد أبرو ما يحرقونها، ويطبعون كتب الخوارج، يطبعونها كتب الإباضية يطبعونها. قالوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف بالمبتدع. لكن هناك قرية ينكر شيخ الإسلام، قرية من أهل السنة، حتى لما ارتدت العرب ما ارتدوا أصحاب عمان أخير، ارتدوا إلا هذه القرية ما ارتدت والآن ما زعلت، لكن هي تحت ضغوطات أولئك. قال الكلام في اللفظ والفهم، من قال باللفظ قرناه. قال وذكر، لكن الصحيح أن الكفار يرون ربهم في المحشر، هذا الصحيح أن الكفار يرون ربهم في المحشر. لكن يقول شيخ الإسلام لا يقال رؤيتهم رؤية تنعم كرؤية المؤمنين، لا يقال رؤيتهم رؤية عذاب، فإن الله عز وجل يعذبهم بهذا، فإن لما يروا ربهم الذي لم يؤمنوا والذي فعل يعني ما أخذوا أوامره، فإن لهم قال شيخ الإسلام عذاب في هذا، ولذلك رؤيتهم ليس رؤية تنعم كالمؤمنين، هي رؤية عذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة أشياء إلى أن قال، ومنهم من يقول لا يفرق، فالكفار الذين الأصليون لا يرون ربهم، وأما المنافقون يرون ربهم. قال وذكر قولهم في الإسلام، على هذا ثلاث الأقوال في المسألة. قال وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة أشياء إلى أن قال، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يتقدم معه، لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، وإلى أن قال، وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصوم فيه والمناظرة فيما يتناظر بها الجدل، ويتنازعون فيه من دينه، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها ثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك عليه وسلم، لا يقولون كيف في باب الصفات ولا لما في باب الأفعال في باب القدر، لأن ذلك بدعة. قال إلى أن قال، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى، وجاء ربك الملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تقدم أن القرب هنا قرب إيش؟ الملائكة، مع أنه ليس مع ذلك أننا ننفي قرب، لا قرب ثابت الله عز وجل، أن الله قريب من عباده الذين يدل على ذلك كثير. لكن الآية هنا ليس مرادها أن القرب هنا قرب الله عز وجل، لماذا؟ قدم معنا هذا لما لا يخبر هذه المسائل أكثر التي كلها تقدم معنا، لذلك نحن نريد أن نقرأ سريعا. أحسنت، أن الله عز وجل جعل ظرف معين يتلقى، ولو كان قربه لما علق ظرف معين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أن قالوا يرون مجانبة كل داعي إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. هذه أخوان فائدة جميلة، وهذا من إيه الأعمال، من عقائد أهل السنة التشاغل بقراءة القرآن، أن الشخص يشغل نفسه بقراءة القرآن. أما أولئك في آخر لما يموتون يقرؤون القرآن، سيد الرازي وأولئك تجد في آخر موت يقول وين المصحف طيب وين كنت قبل. وأما أهل السنة فهو دائما لا تجد بعض النور عليهم إلا ويقرأ القرآن، هذا من صفات أهل السنة. وذلك ذكروا عن المأمن حتى قالوا إن كان مريضا يعني ما يستطيع قراءة كان يأتون إليه وينظر إليه، قال ما عرف يوم ما نظرت المصحف، كان ينظر إليه نظرة حتى لو إذا لم يستطع أن يقرأ. فهذا يدل على أن السلف كانوا مهتمين بقراءة القرآن، لأن الهداية كلها في القرآن، والشخص ثباته بقراءة القرآن. وذلك تجد أكثر من يرحن من ينحرف عن السنة سببه عدم قراءة القرآن أو عدم ولاة القرآن. وليس مع ذلك الشخص الذي يجعل لوقت معين أنه لا بد أن يقرأ، لا، إن السلف رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن في وقت، سواء كانوا في الليل يصلون يعني ما استطاعوا أو في النهار في أي وقت يرونه، لكن يقرؤون القرآن، ما يمر عليهم أيام يوما إلا يقرؤون القرآن. قالوا التشاغل بقراءة، لذلك الذين يجدون يقرؤون القرآن تجد فيه أنهم منشرحين الصدور، ما يجد أنهم عندهم قلق ولا شيء من هذا، الأمراض النفسية كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، الأمراض النفسية المصابون الذين لا يقرؤون القرآن، وأما الذي يقرأ القرآن تجد ما عنده شيء من هذه، لا سيما إذا كان يفهمه ويستنبط من القرآن. قال والتشاغل بقراءة، هذا الذي يذكر أن هذا يذكر في كتب الاعتقاد، أن من قوائم من صفات المعارف أصلا أنهم يقرؤون القرآن. قال والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع. لكن ما ثبت عن السلف رضوان الله عليهم أنهم يقال أنهم كانوا يقرؤون القرآن بعد الفجر، ولا عن الصحابة، فالذي ثبت عن الصحابة أنهم ما كانوا يقرؤون القرآن بعد الفجر، كانوا يتحدثون مع النبي عليه السلام، كل واحد يذكر ما رآه في الليل، لكن كانوا يقرؤون قبل الفجر، قبل أن يأتي مثلا الفجر كانوا يقرؤون القرآن، أو مثلا في النهار في الضحى أو مثلا في كذا. لكن لو قرأ الشخص بعد الفجر استمر على ما يقال أنه بدعة، كما ثبت عن بعض الأئمة كمالك رحمه الله وعبد الرحمن بن أبي إبراهيم بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره من جماعة السلف أنهم كانوا يلتزمون قراءة القرآن بعد الفجر. قال المصلى لكن لا، ليس هذا لازم، قال لكن مهم أن الشخص يقرأ، يعطي شيئا من الوقت في اليوم يقرأ نصف ساعة أو شيء منها، تستطيع تقرأ جزء نصف ساعة في اليوم. قال والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع. لكن ليس معنى أن الشخص يعني لا بد أن يحفظ، يعني أولئك أن نقرأ القرآن ليس معنى أنهم كانوا يحفظون، تجد مثلا أن العربي رحمه الله في إحكام القرآن يذكر أن أهل المغرب ما كانوا يحفظون القرآن، يقول قال أجد أئمة فقهاء قال ما يحفظ القرآن أبدا، ما يحفظ القرآن، لكن كانوا يقرؤونه، قال قرأ. فتجد مثلا الإمام الذي يصير قال إمام من أئمتهم، وهذا قالوا يعني ذكر كيف كانوا يتعلمون علماء المغرب، وهم علماء المغرب يعتبر أئمة عظام جدا من عبد البر وغيره، فيذكر أن أول شخص لما يعني يتربى يرسلون إلى تعلم الحساب والخطو غير ذلك، ثم يدخلون في الفنون الأخرى، وما يتعلم يحفظ القرآن إلا إذا كبر، يعني يصير فقيه إمام كبير وبعدها يحفظ القرآن إذا وجد وقته، إلا يكون مشغول بالقضاء في من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكف الأذى وترك الغيب والنميم والاستعاذة، ذكر هذا في أحكام القرآن. قال بعد أن ذكر قال لتعلموا أن إقامة القرآن ليس إقامة حروفه، لما ذكر هذا القصص قال لتعلموا أن إقامة القرآن ليس إقامة حروفه، إنما معنى العمل به، الشخص يتعلم ويفهم معناه، ليس معنى أنك تحفظ إقامة القرآن. قال وتفقد الماكر، لكن بلا شك هذه منقب عظيم، هذه حفظ القرآن منقب عظيم. قال وتفقد المآكل والمشارب، قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل من ذكرنا من قول نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله هو المستعان، وهو المستعان. انتهينا كلام أبي الحسن. قال وقال شعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة أصحاب الحديث ليس بجسم، أهل السنة لا يطلقون ذلك. قال وح ها؟ طيب، لأن هذه قلنا كلها مقولات فقط، واضح ما في أي إشكال، نكملنا نقرأها سريعا، لكن لا
نبدأ بالتكتين.